لماذا تبدو أكثر عوالم المحاكاة الرقمية تطوراً وطموحاً في التاريخ البشري؟ وكأنها ستعمل بنصف السرعة المعتادة للألعاب التقليدية، يعني هذا هو اللغز الذي قادنا إلى هنا اليوم.
وهو لغز مثير جداً للاهتمام، لأننا تعودنا على توقعات مختلفة تماماً.
بالضبط، في العادة عندما نتحدث عن العوالم الافتراضية، هناك دائماً هذا التوقع الخفي بأننا ننظر إلى، دعنا نقول، خدعة بصرية متقنة.
خدعة بصرية، هذا وصف دقيق جداً للصناعة طوال العقود الماضية.
يعني الأمر يشبه إلى حد كبير السير داخل موقع تصوير سينمائي في هوليوود. من الأمام أنت ترى ناطحات سحاب مذهلة ومقاه وشوارع تعجب الحركة.
لكن بمجرد أن تخطو خطوة واحدة خلف تلك الواجهات الجميلة، ماذا تجد؟
لا شيء، لا تجد سوى ألواح خشبية مسطحة تدعمها صقالات وفراغ تام، مجرد قشرة مصممة لخداع العين فقط.
صحيح، التشبيه بموقع التصوير السينمائي هو بالضبط ما اعتمدت عليه صناعة الترفيه الرقمي. المطورون كانوا وما زالوا عباقرة في فن الوهم هذا،
ونحن كجمهور نتقبل هذا الوهم، أليس كذلك؟
نتقبله ونستمتع به أيضا، لأننا عقدنا اتفاقية غير مكتوبة معهم. نحن نعلم أن العالم غير حقيقي، لكن طالما أنه مقنع بصريا من الزاوية التي ننظر منها، فنحن سعداء تماما.
لكن ما يحدث الآن وما سنناقشه اليوم هو تمزيق حرفي لتلك الاتفاقية القديمة.
تمزيقها بالكامل. نحن لم نعد نتحدث عن رسم واجهات أجمل أو إضافة ألوان أزهى، بل نتحدث عن محاكاة حقيقية للذرات والضوء والكتلة.
وهذا تحديداً ما سنقوم بتفكيكه في هذه الجولة المتعمقة. وجهتنا اليوم هي استكشاف القفزة التقنية الهائلة التي تمثلها اللعبة القادمة GTA 6.
وقفزة هائلة ليست مجرد مبالغة كلامية هنا، بل هي حقيقة تقنية.
بالتأكيد، ولأولئك الذين يستمعون إلينا يجب أن نوضح أننا لن نغوص في بحر الشائعات أو التوقعات الخيالية المنتشرة.
لا شائعات اليوم، فقط الحقائق والأرقام.
نعم، سنعتمد على التحليلات التقنية الصارمة والتفكيك الدقيق إطاراً بإطار للإعلانات الترويجية الرسمية، بالإضافة لشهادات بعض المطورين السابقين وما تخبرنا به البنية التحتية لهذا المشروع.
لنفهم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من التطور الرقمي.
حسناً، دعنا نفكك هذا الأمر. الهدف هو فهم الجوهر التقني الذي يجعل هذا المشروع حرفياً أكثر محاكاة للعالم المفتوح طموحاً على الإطلاق.
وأعتقد أن أفضل نقطة للبداية هي المحرك نفسه، الأساس الذي يبنى عليه كل شيء.
محرك ريدج 9. هناك رقم استوقفني طويلاً أثناء قراءة المصادر.
تقصدين 13 عاماً؟
نعم، 13 عاماً من البناء والتطوير. يعني في لغة التكنولوجيا، 13 عاماً ليست مجرد فترة زمنية عادية، بل هي عصور جيولوجية.
عصور جيولوجية بالفعل. التكنولوجيا قبل 13 عاماً كانت شيئاً مختلفاً تماماً.
بالضبط، الهواتف الذكية كانت في بداياتها، والقدرات الحاسوبية كانت لا تقارن باليوم.
ولنتوقف عند نقطة 13 عاماً هذه قليلاً، لأنها كما تعلمين ليست مجرد مدة زمنية قضيت في إضافة تحسينات تجميلية بسيطة.
كيف ذلك؟ أليس من المعتاد أن يتم تحديث المحركات القديمة؟
بلى، في العادة عندما تقوم استوديوهات التطوير بالانتقال من جيل إلى جيل، فهي تأخذ المحرك القديم وتقوم بترقيته. تخيلي أن لديك منزلا قديما، فتقومين بطلائه من جديد وتضيفين طابقاً إضافياً، وربما تغيرين النوافذ لتصبح أحدث.
وهذا يبدو منطقياً. أعني سيوفر الكثير من الوقت والملايين من الدولارات.
بالتأكيد يوفر ثروة. لكن ما يكشفه التفكيك التقني لمحرك ريدج 9 هو أنهم لم يفعلوا ذلك. لقد قاموا بهدم المنزل القديم بالكامل.
هدموه بالكامل؟
نعم، بل وحفروا الأرضية للوصول إلى الأساس الصخري، وبنوا هيكلاً جديداً تماماً من الصفر. هذا الهيكل الجديد يرتكز على مبدأ تقني أساسي يعرف بالتصيير المبني على أسس فيزيائية.
التصيير المبني على أسس فيزيائية. دعنا نبسط هذا المبدأ لأي شخص قد يجد هذه المصطلحات التقنية مربكة بعض الشيء.
فكرة ممتازة، التبسيط ضروري هنا.
لقد فكرت في طريقة لفهم كيفية عمل الإضاءة في المشاريع السابقة مقارنة بما يحدث الآن في هذا المحرك.
تفضلي، ما هو التشبيه؟
الإضاءة التقليدية تشبه رساماً يدوياً. المطور هو هذا الرسام الذي يجب عليه أن يتوقع أين ستسقط الظلال. يعني إذا كان هناك مصباش في الشارع، يقوم المطور بدعنا نقول رسم دائرة مضيئة تحته ويرسم ظلالاً داكنة خلف صناديق القمامة المجاورة.
تشبيه ممتاز جداً. الرسام يحدد يدوياً أين يجب أن يكون الدور وأين يجب أن يكون الظل.
لكن تقنية الإضاءة التي نتحدث عنها هنا، وهي تتبع الأشعة للإضاءة الشاملة بالكامل أو ما يعرف بـ RTGI، لا تستخدم هذا الرسام على الإطلاق.
الرسام تم طرده من الوظيفة تماماً.
بالضبط. بدلاً من ذلك، الأمر يشبه أشعال شمس حقيقية داخل النظام المبرمج، وترك جزيئات الضوء ترتد وتتفاعل وتتشتت بناء على قوانين الفيزياء دون أي تدخل بشري لرسم تلك النتيجة.
تشبيه الرسام يوضح الفكرة العامة بشكل رائع، ولكن لنتعمق فيه أكثر لندرك حجم التعقيد الذي نتحدث عنه.
تفضل. الكواليس التقنية دائما مبلرة.
الرسام اليدوي قد ينجح في رسم مشهد ثابت وجميل، صح؟
صحيح، مشهد يبدو كلوحة فنية.
ولكن ماذا يحدث عندما يتحرك السحاب في السماء ويحجب الشمس فجأة؟ أو ماذا لو مرت سيارة سريعة بمصابيحها الأمامية في نفس اللحظة؟
الرسام سيفشل حتماً. لا يمكنه إعادة رسم المشهد بأكمله في جزء من الألف من الثانية.
بالضبط. في الأنظمة القديمة، لكي يحلوا هذه المشكلة، كان المطورون يضعون مصادر ضوء وهمية، مصادر غير مرئية، وراء الزوايا لمحاكاة ارتداد الضوء.
لماذا؟
لأن الزوايا كانت ستبدو مظلمة تماماً بخلاف ذلك. كان عملاً مرهقاً ومجرد ترقيع بصري لمحاولة خداع العين.
مجرد خدع بصرية كما ذكرنا في البداية.
100%. لكن محرك ريج 9 جعل نظام تتبع الأشعة للإضاءة الشاملة متأصلاً بالكامل. لا يوجد أي استخدام للإضاءة التقليدية المبرمجة مسبقاً في هذا العالم.
هذا يعني أن كل شعاع ضوء هو كيان مستقل يتم حسابه؟
نعم. النظام الآن يطلق فوتونات ضوئية افتراضية من مصادر الضوء. عندما يضرب هذا الضوء سيارة حمراء لامعة، فإن الضوء لا ينتهي هناك ويتوقف.
واو، بل يمتد؟
يمتص بعضاً من هذا اللون الأحمر للسيارة، ويرتد ليضرب الأسفلت الرمادية المجاورة في الشارع.
مما يلقي بمسحة حمراء خفيفة على الأرض.
واقعية جداً، نعم. وكل هذا يتغير لحظياً إذا تحركت السيارة أو إذا تغيرت زاوية الكاميرا. النظام يحسب الخشونة والانعكاس والكثافة لكل مادة في المشهد بشكل مستقل.
النتيجة هي أن العقل البشري، الذي لو فكرنا فيها تطور لملايين السنين لتمييز الضوء الطبيعي، ينظر إلى الشاشة ولا يطلق إشارات إنذار.
إشارة الإنذار التي تخبره أن هذا مزيف؟
بالضبط. المشهد يبدو حقيقياً بشكل غريب، ببساطة لأن سلوك الضوء فيه حقيقي وفيزيائي.
وهذا يفسر تلك اللحظات الساحرة في التحليلات التقنية للإعلانات الترويجية، حيث يبدو كل شيء مشبعاً بالحياة والدفء الطبيعي.
الضوء لا يبدو وكأنه طبقة طلاء تم لصقها فوق المشهد، بل هو نسيج متأصل فيه. ولكن، وهذا يقودنا إلى التحول الأكبر في هذه الجولة المتعمقة.
الانتقال من البيئة إلى الكائنات الحية.
نعم. إذا كان لدينا الآن عالم تحسب إضاءته فيزيائياً بشكل كامل، فهذا الضوء يجب أن يسقط على شيء يتحرك ويتفاعل. يأخذنا هذا من البيئة الصامتة والشوارع والمباني إلى الكائنات التي تعيش بداخلها، إلى البشر.
ونحن هنا لا نتحدث عن شخصية البطل فقط التي نتحكم بها.
أكيد لا. نحن نتحدث عن الحشود في الشوارع، الشواطئ المليئة بالناس. وهنا يبرز نظام فيزيائي معقد جداً يعرف بيوفوريا.
نظام يوفوريا كفكرة ليس وليد اللحظة، لقد رأيناه في مشاريع وتجارب سابقة.
صحيح، ليس جديداً تماماً،
ولكن التطبيق الذي يتم تحليله هنا يمثل قفزة مرعبة، مرعبة تقريباً في نطاقه وحجمه.
كيف ذلك؟ يعني كيف يختلف عما رأيناه سابقاً؟
نحن لا نتحدث عن تطبيق الفيزياء على جثة تسقط من مبنى لتتدحرج بشكل مقنع على الأرض. هذا أصبح من الماضي. نحن نتحدث عن عشرات الشخصيات غير القابلة للعب في شارع مزدحم.
تقصد شخصيات تتصرف بحرية؟
نعم، تعمل معاً ككيانات مستقلة، وتخضع لآلاف العمليات الحسامية الفيزيائية في الوقت الفعلي، في كل ثانية تمر من اللعبة.
لحظة، توقف هنا. دعني أستوعب هذا الرقم، لأن الأرقام تبدو بصراحة غير منطقية بالنسبة لي.
تفضلي.
آلاف العمليات الحسابية لعشرات الشخصيات المتواجدة في شارع واحد في نفس اللحظة؟
نعم، وأكثر من ذلك.
يعني لحساب قوة الارتطام وزاوية السقوط ومكان الإصابة وسرعة الرياح. كيف لا تنفجر الأجهزة المنزلية؟ أعني كيف لا تذوب وحدة المعالجة من هذا العبء الهائل للبيانات؟
هذا التساؤل ممتاز، وهو المفتاح لفهم هذه التكنولوجيا بأكملها.
أنا في قمة الفضول لمعرفة السر.
للإجابة على كيف يحدث ذلك، ولماذا هذا العبء ضروري أصلاً، علينا أن نفهم مفهوم الرسوم المتحركة الجاهزة، أو ما يسمى بالمعلبة.
الرسوم المعلبة؟ أعتقد أنني أعرفها.
في الماضي، إذا قمت بضرب شخصية افتراضية على كتفها، فإن المحرك لا يفكر حقاً. هو يقوم ببساطة بتشغيل ملف فيديو قصير أو حركة مبرمجة مسبقاً، تسمى مثلاً رد فعل ضربة الكتف.
أي أن الشخصية ستؤدي نفس الحركة بالضبط في كل مرة،
بغض النظر عما إذا كانت تقف على أرض مستوية أو على حافة منحدر، أو حتى إذا كانت تحمل شيئاً ثقيلاً في يدها.
كانت الرسوم المتحركة مجرد استدعاء لملفات جاهزة من الأرشيف، لا أكثر.
صحيح، لا توجد فيزياء حقيقية هنا، مجرد تشغيل لمشهد تم تسجيله مسبقاً في استوديو باستخدام ممثلين حقيقيين.
نعم، وكلنا نتذكر في الألعاب القديمة كيف كانت الشخصيات تسقط أحياناً وتتداخل أطرافها داخل الجدران بشكل مضحك،
أو تختفي نصف أجسادهم داخل الأبواب.
بالضبط، لأن الرسوم المتحركة الجاهزة لم تكن تدرك أساساً أن هناك جداراً في طريقها. المحرك كان أعمى، كان مجرد جهاز عرض لملفات الحركة.
تماماً، ولكن ما تؤكده التحليلات التقنية للمحرك الجديد هنا هو الانتقال الكامل والنهائي إلى ردود الفعل الإجرائية.
ردود الفعل الإجرائية؟ ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني أن اللعبة لا تستدعي ملفات جاهزة أبداً. بدلاً من ذلك، عندما يحدث ارتطام أو تفاعل، النظام يحسب سرعة الجسم المصطدم وزاوية الاصطدام ووزن الشخصية.
كل هذا في نفس اللحظة؟
في أجزاء من الألف من الثانية. يحسب مكان مركز الثقل للشخصية المستهدفة، وكيف ستحاول عضلاتها الافتراضية التوازن لمنع السقوط بناء على تلك الضربة.
يا إلهي، يعني كأنها تحاول حماية نفسها؟
بالضبط، وإذا تعثرت ذائف الشخصية، فإن الطريقة التي ستسقط بها تحسب لحظياً بناء على قوانين الجاذبية وقوة الزخم ووجود أي عوائق في طريقها مثل الرصيف أو السيارات.
هذا يعني أن كل سقوط أو كل حادث هو حدث فريد لن يتكرر بنفس الطريقة مرتين أبداً.
مستحيل أن يتكرر بنفس الشكل. كل رد فعل هو وليد اللحظة والظروف الفيزيائية المحيطة به.
وهذا يفسر الوصف الذي تردد كثيراً في القراءات التقنية بأن هذه اللحظات تخلق واقعية تبدو مزعجة بعض الشيء.
مزعجة لأنها تشبه الواقع أكثر من اللازم.
نعم، لأن الشخصيات لم تعد تمثل المشهد أو تؤدي دوراً فيه، هي تخضع له، هي تتألم فيزيائياً إن صح التعبير.
تتألم وتحاول التشبث بالأشياء وتتفاعل بشكل طبيعي.
ولكن دعنا نعود لنقطة الأداء. هذا العبء الحسابي الجنوني للفيزياء والإضاءة لابد أن يكون له ثمن باهظ.
ثمن باهظ جدا، وهذا يأخذنا إلى السؤال الذي طرحته قبل قليل، كيف لا يحترق الجهاز؟
نعم، كيف يعالج كل هذا دون أن ينهار؟
الإجابة هي أن الجهاز بالفعل يئن تحت هذا العبء الهائل، وهذا يفسر الصدمة والجدل الذي واجهناه عند تحليل معدل الإطارات.
وصلنا إلى النقطة الأكثر إثارة للجدل في كل هذه التحليلات، معدل الإطارات.
التحليلات التقنية الدقيقة للإعلان الترويجي الثاني أثبتت أن دقة العرض الأصلية هي 1440 بكسل، وتحديداً 2560 في 1152 بكسل.
دقة تعتبر ممتازة كلون أساسي.
وبطبيعة الحال، يتم استخدام تقنيات الترقية الحديثة للوصول إلى دقة 4K الصافية للمشاهد.
ومن المرجح جدا استخدام تقنية الترقية المتقدمة الخاصة بأجهزة PlayStation 5 Pro، أليس كذلك؟
مؤكد، التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستلعب دورا كبيرا هنا، ولكن الرقم الذي تصدر العناوين الإخبارية لم يكن الدقة،
بل كان معدل الإطارات المحدود ب30 إطارا في الثانية، 30 فقط.
في عصر نعتبر فيه أن 60 إطارا هو المعيار الأساسي للسلاسة البصرية وللألعاب الحديثة، يبدو هذا للكثيرين كأنه خطوة هائلة للوراء.
وهنا يجب أن نوضح فكرة تقنية رائعة جدا استخلصناها من المصادر، لأن رد الفعل المباشر لأي شخص يستمع سيكون: حسنا، إذا كانت اللعبة بطيئة فقد قوموا بخفض جودة الرسوميات.
نعم، هذا هو الحل التقليدي المعتاد.
بالضبط، سيقولون: اجعلوا الدقة 1080 بيكسل واعطونا 60 إطارا وانتهى الأمر. ولكن ما كشفته التحليلات، وهو دعنا نقول لحظة الإدراك الحقيقية بالنسبة لي، هو أن المشكلة ليست في جودة الصورة على الإطلاق.
لا علاقة لها بجودة الصورة.
المشكلة تكمن فيما يعرف بعنق زجاجة المعالج المركزي، أو CPU bottleneck.
مقاطعة بسيطة هنا لتعميق هذه الفكرة لأولئك الذين يستمعون. الكثيرون وحتى من المهتمين يخلطون أحياناً بين وحدة المعالجة الرسومية ووحدة المعالجة المركزية.
GPU والCPU.
نعم، بطاقة الرسوميات أو GPU هي الرسام الذي يتولى تلوين الشاشة وإخراج وحدات البكسل الجميلة.
وهذا الرسام لا يواجه أي مشكلة هنا.
إطلاقاً. لو خفضنا الدقة، يمكن للرسام أن ينجز 100 إطار في الثانية بكل سهولة. المشكلة ليست في أداة الرسم.
دماغ.
بالضبط، الدماغ.
المعالج المركزي هو الدماغ الذي يجب أن يدير كل شيء آخر قبل أن يعطي الرسام الأمر بالبدء في التلوين.
وهذا الدماغ يحمل عبئاً لا يصدق في هذا المشروع.
الدماغ هنا يجب أن يدير تفكير عشرات الأشخاص المستقلين في الشارع، ويحسب آلاف العمليات الفيزيائية لنظام يوفوريا الذي تحدثنا عنه،
ويتابع حركة الرياح وتتبع مسار كل مركبة في مدينة كاملة مستقلة بذاتها.
يعني إذا كان الدماغ يستغرق 33 جزءاً من الألف من الثانية لإجراء كل هذه الحسابات المعقدة في اللحظة الواحدة، فإنه رياضياً لن يستطيع إعطاء أوامر للرسام إلا 30 مرة في الثانية.
حساب دقيق جداً. لا يهم مدى سرعة الرسام ومهارته إذا كان الدماغ مقيداً بالوقت الذي تحتاجه الحسابات الفيزيائية.
هذا الشرح يضع الإصبع على الجرح تماماً، ويفسر لماذا لا يوجد زر سحري لرفع معدل الإطارات.
وفي عالم هندسة التكنولوجيا، نحن نعيش دائماً في ظل قاعدة لا يمكن كسرها أبداً. لا يوجد شيء مجاني.
هناك دائماً مقايضة.
مقايضة صارمة. موارد المعالجة محدودة مهما بلغت قوة الأجهزة الحديثة. المطورون كانوا أمام مفترق طرق واضح وصعب في نفس الوقت.
وما هو الخيار الأول الذي كان أمامهم؟
الخيار الأول كان التضحية بنظام الإضاءة الشاملة الحية وإلغاء فيزياء يوفوريا المعقدة والعودة للرسوم المتحركة الجاهزة والمعلبة لتقليل العبء على الدماغ أو المعالج المركزي.
وبذلك يحصلون بسهولة على 60 إطارا في الثانية ويرضون الجميع.
تماما، لكن النتيجة ستكون عالما مسطحا، عالما ميتا، يعمل بسلاسة فائقة ولكنه يفتقر للحياة.
سيكون مثل المواقع السينمائية ذات الواجهات الخشبية التي بدأنا بها هذا التحليل.
يا سلام عليك، دائرة مغلقة، سيكون مجرد واجهة أخرى.
والخيار الثاني، وهو ما اختاروه بالفعل.
الخيار الثاني هو التمسك برؤية المحاكاة الطموحة، دفع المعالج المركزي لأقصى حدوده الممكنة لمعالجة فيزياء حية وردود فعل غير مبرمجة وإضاءة تتصرف كفوتونات حقيقية تتفاعل مع العالم.
وقبول أن هذه العمليات الجبارة ستحد السرعة الإجمالية عند 30 إطارة.
هم اختاروا أن يكون العالم حياً يتنفس ويتفاعل، حتى لو كلفهم ذلك التضحية بنصف معدل الإطارات المعتاد.
يعني لو فكرنا فيها، هذا يغير نظرتنا تماماً للأرقام التقنية التي نقرأها. عندما نقرأ أن الأداء هو 30 إطاراً، لا ينبغي أن نقرأها كفشل أو كقيود رسومية تعجز التكنولوجيا عن تجاوزها.
أبداً، بل يجب أن نقرأها كدليل ملموس على كثافة العبء الفيزيائي والمحاكاة التي تحدث تحت السطح في كل ملي ثانية.
الدماغ يحمل مدينة كاملة بقوانينها الفيزيائية على كتفه.
الأمر لا يتعلق فقط بعرض شجرة جميلة تتحرك في الهواء،
بل بحساب مقاومة الهواء لتلك الشجرة وتأثير ذلك على المشاة حولها وتشتت الضوء بين أوراقها.
وهذا التعقيد الاستثنائي يقودنا بصراحة إلى نقطة أبعد بكثير من مجرد الترفيه والألعاب.
كيف ذلك؟ إلى أين تأخذنا هذه التقنية؟
إذا كان هذا المحرك، وهو نتاج 13 عاماً من العمل المتواصل، قادراً اليوم على تقديم هذا المستوى الهائل من محاكاة الحياة، ماذا لو قررنا إخراجه من شاشات التلفاز واستخدامه في الواقع؟
ماذا تقصد؟ أن نستخدم محركاً مصمماً لعالم افتراضي لأغراض خارج الترفيه بالكامل؟
لنتأمل الأمر قليلاً. نحن نتحدث عن نظام برمجي قادر على محاكاة الإضاءة فيزيائياً، وقادر، وهو الأهم، على إدارة تصرفات وردود أفعال آلاف الكائنات المستقلة التي تمتلك كتلة وتتفاعل مع الجاذبية وقوى الدفع والارتطام في الوقت الفعلي.
صحيح، كما شرحنا في نظام يوفوريا.
تخيلي معي لو أخذنا محرك محاكاة العالم المفتوح هذا واستخدمناه كأداة لتخطيط المدن الذكية في المستقبل.
واو، أعتقد أنني بدأت أرى الصورة الكبيرة. أنت تتحدث عن محاكاة حقيقية للبشر في البيئات الحضرية، وليس مجرد نقاط بيانية مجردة على خريطة.
بالضبط. تخيلي أنك تخططين لبناء ملعب رياضي ضخم أو محطة قطارات مركزية في العاصمة، وتريدين معرفة ما سيحدث في حالة حدوث تدافع مفاجئ للجمهور أو لا قدر الله كارثة طبيعية كزلزال.
في العادة المهندسون يعتمدون على نماذج رياضية.
نماذج رياضية جافة وقديمة، ولكن بدلاً من ذلك يمكنك استخدام محرك مثل ريج 9 لبناء المحطة بدقة فيزيائية كاملة وإضافة عشرات الآلاف من الكائنات التي تحاكي البشر بنظام يوفوريا المتطور.
لترى كيف سيتصرفون حقاً؟
نعم، يمكنك أن تري كيف سيتصرفون، أين ستحدث الاختناقات فيزيائياً، وكيف ستتأثر الأجساد بالضغط في ممرات معينة.
وكل ذلك بشكل إجرائي وغير مبرمج مسبقاً بناء على فيزياء خالصة.
يمكننا التنبؤ بالكوارث وتصميم مدن قادرة على إنقاذ الأرواح بناء على محاكاة دقيقة ومذهلة للطبيعة البشرية والفيزيائية.
هذا يجعلني أشعر بالرهبة والذهول في آن واحد بصراحة. فكرة أننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الخط الفاصل بين الترفيه الرقمي وجهاز المحاكاة الواقعية شبه معدوم.
التكنولوجيا لم تعد أداة للهروب من الواقع فحسب، بل أصبحت قادرة على التنبؤ به وتحسينه جذرياً.
أن تبدأ هذه التقنية كمحاولة لإنشاء مدينة افتراضية مقنعة لغرض الترفيه والمتعة، لتنتهي كبنية تحتية برمجية تمتلك القدرة على إنقاذ وتخطيط مدننا الملموسة يوماً ما.
وإذا كان هذا هو ما نراه اليوم كضريبة للتقدم، أقصد 30 إطاراً، فهي ضريبة تستحق أن تدفع بكل تأكيد.
في بداية هذا التحليل تحدثنا عن الواجهات الخشبية الملساء في هوليوود، تلك التي كانت تخدع عيوننا لعقود طويلة، ولكن اليوم وبعد تفكيك كل هذه الطبقات المعقدة،
من تتبع الأشعة للإضاءة الشاملة
إلى العمليات الإجرائية العبقرية لفيزياء يوفوريا،
وصولا إلى عنق الزداجة في المعالج الذي يئن تحت وطأة محاكاة هذا الكوكب الرقمي،
أدركنا أن الواجهات الخشبية قد سقطت بلا رجعة. التكنولوجيا اليوم لم تعد تكتفي برسم الحياة على الشاشة لتخدعنا، بل أصبحت تتكبد عناء محاكاتها حقاً بكل فوضويتها وقوانينها الفيزيائية الدقيقة.
شكراً لكل من شاركنا هذه الرحلة المعرفية، ولأولئك الذين يستمعون ويبحثون دائماً عما وراء العناوين الرنانة. لعلنا نلتقي قريباً في تفكيك آخر لعوالم التقنية.